بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه أحمد وابن ماجة، وللترمذي منه: وشراء المغانم. وقال غريب: قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم. رواه النسائي. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. رواه أحمد وأبو داود. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع تمر حتى يطعم. نهى أن يباع ثمر حتى يطعم. أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن. قال: رواه الدارقطني. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله هي تتمة لما بدأ به في أول الباب من النهي عن بيوع الغرر. ولما كان هذا النوع من البيوع يؤدي إلى الشحناء والخصومة والغبن وأكل أموال الناس بغير حق، لذلك نهي عنه. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر وبيع السمك في الماء وبيع حبل الحبلة. وعرفنا أن هذه المناهي موجهة إلى هذه البيوع لما فيها من الغرر ولما فيها من عدم القدرة على تسليم البيع ولما فيها من أكل أموال الناس بالباطل. وانتهينا في درس البارحة عند الكلام على فقه الحديث عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله: نهى عن بيع الحصاد. قال: اختلف في تفسيره، لأن بيع الحصاد له صور. من صوره أن يعطي البائع المشتري حصاة ويقول له: أرمي بها، ف فعلى أي نوع وقعت هو لك بكذا. ومن صور بيع الحصاد أن يعطيه حصيات، وكل حصات لها رقم، ويقول له أي رقم ظهرت فيه الحصات فهو لك بكذا. ومثله ما يفعل في هذه الأزمان من البيع بواسطة الأرقام أو بواسطة بعض الأجهزة الإلكترونية، اضرب الرقم المعين وما ظهر لك من رقم يكون لك بكذا. وربما أيضا جاءوا ببعض الأجهزة التي توضع فيها بعض الأرقام ثم تدار، فعند أي رقم توقفت يكون ذلك البيع بكذا. كل هذا من ضروب البيع التي فيها نوع من المقامرة، وفيها من الغرر ما يؤدي إلى الخصومة وإلى الغبن، ولذلك نهى الشارع عنها. قال هنا نهى عن بيع الحصات، قال اختلف في تفسيره، فقيل هو أن يقول بعتك هذه، بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصات أو هذه الحصات ويرمي الحصات، أو بعتك من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي يعني الحصات. وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاد، يعني يقول له خذ هذه الحصى والبيع بكذا، فمتى تحب أن يستقر البيع وننهي الخيار ترمي بالحصى. وقيل هو أن يجعل الرمي أو يجعل نفس الرمي بيعا، إذا رميت الحصى ثبت البيع. كل هذه صور ل بيع الحصى، وغيرها من الصور التي يحدثها الناس، إما باستخدام الحصى أو باستخدام الأرقام أو باستخدام الأجهزة، وكلها العلة فيها واحدة. قال ويؤيده ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه، يعني عمن، أنه قال يعني إذا قذف الحصاد فقد وجب البيع. مر بنا تفسير هذه الحصاد، ها، عن عمران ابن حسين، أحسنت، في قوله من طريق حفص بن عاصم عنه، يعني عن عمران، قوله وعن بيع الغرر، قلنا هذا العطف كأنه من باب عطف العام على الخاص، وكأن فيه بيان للعلة التي من أجلها منع بيع الحصاد. قال الغرر بفتح المعجمة وبرائين مهملتين، وقد ثبت النهي عنه في أحاديث، يعني عن بيع الغرر، منها المذكور في الباب كحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، ومنها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وابن حبان، يعني بالنهي عن بيع الغرر، ومنها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه، ومنها عن سهل بن سعد عند الطبراني. كل هذه أحاديث يشهد بعضها لبعض في النهي عن بيع الغرر. قال: ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء، وقد قلنا في درس البارحة إلا إذا كان محرزا فإنه عندئذ لا بأس أن يباع لأنه مقدور على تسليمه، ولأن الغرر انتفى منه. قال: ومن جملته بيع ومنها ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن جملته بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك، يعني على أنه لا يجوز ومنهي عنه لأنه من الغرر. والمعدوم والمجهول والآبق، والمراد بالآبق يعني الفار والشارد، كأن يبيعه حمارا آبقا أو فرسا آبقا أو عبدا آبقا، كل ذلك لا يجوز. لكن أهل العلم قالوا إذا كان البيع لمن يقدر عليه ويصل إليه فإن ذلك يعني يرخص فيه، إلا أنهم اشترطوا في بيع الآبق أن يكون موصوفا ومعروفا لا لدى المشتري، يعني المشتري يعرفه ويعرف حاله، يعرف العبد وهيئته وشكله وسنه، ويعرف أيضا الفرس أو الحمار أو الدابة الآبقة، فاشتراها على الوصف وهو قادر على الوصول إليها، فإن ذلك لا بأس لانتفاء الجهالة. أما إذا كان البيع مع عدم الوصف فإن ذلك منهي عنه للجهالة والغرر. قال: والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه أي ممنوع. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. قال: ويستثنى من بيع الغرر أمران، أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، مثل أن يبيع الناقة واللبن الذي في ضرعها أو الشاة واللبن الذي في ضرعها، فاللبن الذي في ضرعها مجهول وبيعه لا يعد من الغرر لأنه على جاء تبعا للإيه؟ تبعا للحيوان للأصل. أو إذا كان من الأمور التي لا يتعلق بها الناس ويتساهلون فيها فإن ذلك أيضا يجوز بيعه. ولذلك قال: والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه. وضربوا مثلا لذلك كأن يشتري الإنسان الجبة والجبة محشوة بقطن، فالقطن هذا الموجود يتعذر على الإنسان أن يحدد كميته أو أن يحدد نوعه، فلما كان ذلك من المتعذر وهو أيضا على سبيل التبع ويتساهل فيه جاز البيع. يسأل سؤال يقول: في بلادهم يشترون نوعا من السمك لأجل بيضه، وهو لا يأكل أي السمك، ويشترونه لأجل البيض، وقد لا يكون فيه بيض، ألا يكون من نوع الغرر؟ الجواب: نحن بنقول هل العقد كان على البيض ولا على السمك؟ ها؟ إن كان العقد من أجل البيض أشتري منك بيض السمك وهو لا يره ولا يستطيع أن يحدده ولا عنده قرينة تميز أن هذه السمكة فيها من البيض أو ما فيها شيء، فهذا يعتبر غرر. لكن إذا اشترى السمكة والبيض تبع، فعندئذ يعني يتجاوز عن مثل هذا البيع، لأن هذا المجهول جاء على سبيل التبع. لكن إذا قصد من البيع أصلا البيض فلا يجوز البيع لما فيه من الغرر ولما يترتب عليه من الخصومة ولما يؤدي إلى الاختلاف بين البائع والمشتري. لا هو مو ما يؤكل، لكن هم يعني ليس غرضهم أن يأكلوا السمك بقدر ما الغرض أكل البيض. قال: ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البيت، بيع أساس البناء، يعني لأن الأساس في الغالب يكون مخفيا ولا يرى، وإن كانت هذه الصورة في أيامنا هذه لم تعد من بيع الغرر، لأن المخططات التي ترسم من أجل إقامة البيت تكون واضحة بينة معروفة يمكن الوقوف عليها. وكذلك اللبن في الضرع أو في ضرع الدابة إذا كان على سبيل التبع يجوز بيعه، أما أن يشتري اللبن الذي في ضرع الدابة فإن ذلك لا يجوز إلا إذا كان بكيل، كأن يقول أنا أشتري منك صاعا من لبن البقرة أو نحوي، لكن أن يقول أشتري منك لبن البقرة الموجود في ضرعها فإن هذا لا يجوز لما فيه من الغرر، ولأن هذا اللبن غير محدد، بل إن اللبن هذا يتزايد لأن البقرة يزداد اللبن فيها في كل لحظة، فكان ذلك ضربا من الغرر. يعني من أجل اللبن هذا يعد من الجهالة، لأنه ربما تكون الفترة هذه البقرة ليس فيها لبن أو ارتفع فيها اللبن لأنها لقحة، فيترتب على ذلك ضرب من الإيش. قال: واللبن في ضرع الدابة والحمل في بطنها والقطن المحشو في الجبة، أي كل ذلك يعني إذا كان على سبيل التبع فجائز وإلا فلا. قوله: حبل الحبل. قال: الحبل بفتح الحاء المهملة والباء، وغلط عياض من سكن الباء، يعني من قال حبل الحبلة أو حبل الحبلة. قال: فمنهم من سكن الباء وكذا، وهو مصدر حبلت تحبل أو حبلت تحبل. قال: والحبلة بفتحهما أيضا جمع حابل، مثل ظلمة وظالم وكتب وكاتب، والهاء فيه للمبالغة يعني وليست للتأنيث. وقيل هي مصدر سمي به الحيوان إلا هو الحبل. قال: والأحاديث المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع، لأن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد، لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول. قال: واختلف في تفسير حبل الحبلة، فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما جزم به ابن عبد البر، يعني جاء تفسير حبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وعندئذ يكون البيع إما على النتاج الأول أو النتاج الثاني. ولما كان هذا فيه غرر لاحتمال أنها لا تنتج والاحتمال أن المنتج يموت ويتلف، كل ذلك كان فيه شيء من الغرر. قال: والأحاديث المذكورة في الباب تقتضي ببطلان البيع، لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول. واختلف في تفسير حبل الحبلة، فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما جزم به ابن عبد البر. وقال الإسماعيلي والخطيب: هو من كلام نافع، ولا منافاة بين الروايتين. ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير مالك والشافعي وغيرهما، وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة، وقيل إلى أن يحمل ولد الناقة. وقد يقول قائل: كيف يحمل ولد الناقة؟ ها؟ كيف يحمل عليه؟ هل المراد به يعني يوضع عليه الحمل، ولا المراد به أن يحمله؟
يوضع عليه الحمل.
لا، لأنه يقول أن تنتج، فالنتاج ليس أن تعوض عليه الحمل. ما أظن هذا هو المراد. أي؟ لكن السؤال كيف؟ هل يتلقح ولد الناقة؟ نعم، هذا هو الجواب. الجواب أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، وليس خاصا بالذكور دون الإيه؟ دون الإناث، كما أنه يطلق على الذكر يطلق. ومن إطلاقه على الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله احملني. قال: إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: يا رسول الله، وهل يطيقني ولد الناقة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: يعني كل الجمال أو كل أو الجمال إنما هي من أولاد، إنما هو ولد الناقة. وكان هذا من مزحه صلى الله عليه وسلم، حيث مزح مع الرجل ولم يقل إلا حقا. وكذلك يطلق على الأنثى أنها ولد، ومنه قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وقيل إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل. وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه، أي في كتابه الذي سماه بالتنبيه. قال: وتمسك بالتفسيرين المذكورين في الباب، فإنه ليس فيهما ذكر أن يلد الولد، ولكن وقع في رواية متفق عليها. من الذي تمسك؟ قال: وتمسك بالتفسيرين المذكورين في الباب، فإنه ليس فيهما ذكر الإيه؟ أن يلد الولد، يعني أبو إسحاق. والظاهر أنه الشيرازي في كتابه التنبيه. قال: نعم، ولكنه وقع في رواية متفق عليها بلفظه: كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد، ومشتمل على زيادة فيرجح، يعني هذه الزيادة، لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي والترمذي وأكثر أهل اللغة منهم أبو عبيدة وأبو عبيد، أبو عبيدة القاسم بن سلام وأبو عبيد، وكلهم من علماء اللغة، أحدهم له كتاب الغريبين، وأبو عبيدة القاسم بن سلام له كتاب غريب الحديث. قالوا في تفسير حبل الحبلة هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، فتكون علة النهي على القول الأول جهالة الأجل، وعلى القول الثاني بيع الغرر، لأنه لما نقول إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي بعدها لا ندري كم المدة التي يستغرقها، فتكون العلة جهالة الأجل. وعلى التفسير الثاني بيع ولد الناقة في الحال فيه غرر لاحتمال أن هذا الولد يولد ميتا ونحو ذلك. قال وعلى القول الثاني بيع الغرر لكونه معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه. قال ويرجح الأول، يعني التفسير الأول. قوله لأنه لما يقول له إلى أن تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها لا ندري كم المدة، لا ما هو بلازم أن تكون معلومة بالعادة، لأن من النوق ما يحمل مبكرا ومنه ما يتأخر حمله، فكيف العادة؟ هذا واحد. الأمر الثاني احتمال أن هذا الولد يموت. الأمر الثالث يحتمل أن هذا الولد يكون ذكرا، فلذلك تكون العادة المدة غير معروفة. نعم، حتى يعني عدم معرفة الأجل هذا ضرب من الغرر، ضرب من الايه؟ من الغرر. قال ويرجح الأول. قوله في حديث الباب لحوم الجزور، وكذلك قوله يبتاعون الجزور. قال ابن التين محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أم ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين؟ قال فصارت أربعة أقوال وكلها فيها غرر، كذا قال في الفتح. هذا الذي يسمى بالسبر والتقسيم. قوله أن تنتج، قال بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، والفاعل الناقة، قال في الفتح وهذا الفعل وقع في لغة العربي على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، يعني إلى من لم يسمى فاعله. قوله الجزور، قال بفتح الجيم وضم الزاي وهو البعير ذكرا كان أو أنثى. ثم قال رحمه الله وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعه، لأن شراءها وهي في البطون ضرب من الايه؟ الغرر، لاحتمال أن تكون حية أو تكون ميتا أو احتمال أن تكون واحدة أو أكثر، فيقع في ذلك النزاع. وعن بيع ما في ضروعها يعني من الألبان إلا بكيل، لاحتمال أن يكون كثير واحتمال أن يكون قليل، فإذا كيل عندئذ زال الخلاف. وعن شراء العبد وهو آبق، قلنا لسببين، أولا إما لعدم القدرة على تسليمه، أو قد يكون للجهالة أيضا لأنه لا يعرف عين العبد ولا يعرف وصفه. قال وعن شراء المغانم، والمراد بالمغانم يعني حظه من الغنيمة قبل أن تقسم، قالوا لأن في ذلك أيضا ضرب من الغرر، ولأن الغنائم قبل قسمتها هي ملك للجميع، ولما كان ملكه عاما شاء يعني ملكه مشاع في كل جزء من أجزاء الغنيمة لم يتحدد، لذلك لا يجوز البيع حتى يتعين ما قسم له. نصيب الإرث محدد. نعم. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وهذا يكون بصورتين، أن الفقير يحدد أو يقدر أنه سيحصل على الصدقة من فلان بقدر كذا فيبيعها قبل أن يستلمها، أو أن المصدق وهو الرجل الذي يكلف بجمع الصدقات هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستلمها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من رخص في ذلك وقال لا بأس أن يبيعها، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا لا يجوز لأنه بيع فيه غرر، لأنه لم يتعين لم يتحدد له العين. نعم قد يتحدد العدد من خلال الإحصاء الذي يقوم به، لكن الغنم تتفاوت وبهيمة الأنعام تختلف، ولذلك بيعها قبل استلامها فيه ضرب من الغرر. لا هو لأنه محدد، أولا الإرث بيع الإرث وهذا الذي يسمى بالمصالحة عند علماء الميراث يجوز لأنه محدد، ولأن الإنسان يستطيع أن يقدر نصيبه من خلال تقدير المال، إذا عرف أن مورثه مثلا ترك مالا يقدر بألف وأن نصيبه من الألف الثلث فإذا تحدد، لكن قد يبيع الإنسان ثلثه بأقل من القيمة تطلعا إلى إلى التورق إلى المال، لأنه لو أراد أن ينتظر إلى أن يقسم المال قد يفوت عليه مصلحة هو يحققها من خلال البيع العاجل، فهذا لا يدخل فيه الغرر ولا يسمى غررا. قبل موت المورث هل يجوز بيعه؟ لا ما يجوز، لأنه قد يفلس المورث قبل أن يموت، قد يهب المورث ماله قبل أن يموت ففي هذا غرر، ثم إنه باعه وهو لا يملكه، لأن متى يملك الإنسان الميراث؟ بعد موت المورث، ولأنه قد يموت قبل المورث فكيف يبيع شيئا وهو لم يملكه؟ قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، المراد بضربة الغائص يعني ما يحمله في يده في الغوص، وهذا الغوص طبعا عمل معروف، أن يستأجر بعض التجار الناس يغوصون ليخرجوا لهم اللؤلؤ من قاع البحر، وإخراج اللؤلؤ من قاع البحر احتمال أنه يخرج كمية من اللؤلؤ لكن لا يجد من الأصداف ومن المحار ولا يجد فيها لؤلؤ، واحتمال أنه يجد فيها لؤلؤ كثير. فلما كان هذا النوع من العمل فيه ضرب من الغرر، لذلك قالوا لا يجوز أن يتم العقد على الضربة، لأنه يحتمل أن يغوص ولا يتمكن من الوصول، ويحتمل أن يغوص في مكان لا يجد فيه، ويحتمل أن يغوص في مكان يجد فيه المحار ولا يجد فيه اللؤلؤ. ولذلك منع العلماء هذا النوع من البيع، بيع الضربة المعينة، لكن أن يستأجره لمدة يغوص فيها ويخرج، هذا الاتفاق على المدة لا على الايه، على الضربة. وضربة الغوص تشبه عسيب الايه الفحل، لذلك منعت. قال رواه أحمد وابن ماجة وللترمذي منه شراء المغانم، يعني جاء حديث نهى عن شراء المغانم في الترمذي، وقال إنه حديث غريب. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، لأن الإنسان لا يتحدد ملكه فيها إلا بعد القسمة، أما قبل القسمة فإنه لا ملك له معين فيها. نعم هو له ملك مشاع في كل المغانم، لكن لما كان غير محدد وغير معروف حجم المغانم، لذلك نهي عن بيعه حتى يتحدد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثله، يعني مثل حديث ابن عباس في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، وهذا سيأتي الكلام عليه مفصل، وهو ما يسمى عند العلماء بالمزابنة، وهو أن يبيع الثمر وهو على رؤوس الشجر بشرط أن يبقى إلى وقت الايه، وقت الجذاذ. لكن لو اشتراه على أن يقطعه في الحال فإن هذا أمر أجازه الفقهاء أو أجازه معظم الفقهاء، وأخرجوا صورة النهي عنه. والعلة في ذلك قالوا إما أن يكون الربا إذا كان البيع من جنسه، كأن يبيع الثمر بالتمر، أو أن يبيع العنب بالزبيب، فلما كان غير متماثلين يقع فيهما الربا، فكان النهي عن بيع المزابنة من أجل الربا. أما بيع الثمر قبل أن يطعم، يعني قبل أن يصلح للأكل، فلما كان هذا النوع من الثمر عرضة للتلف وعرضة لأن يصاب، لذلك نهي عنه ومنع منه لما يكون فيه من الغرم. نعم. ايش؟ ايه؟ الأصل أن الغنائم توزع بأعيانها، لكن إذا كانت المصلحة في أن تشترى وتباع ثم توزع أموالا، هذا يرجع لمصلحة الجيش ومصلحة المقاتلين. قال أو صوف على ظهر، أي نهي عن بيع الصوف على ظهر الشاة أو ظهر المعز، لأن هذا فيه غرر، لأنه قد يختلف البائع والمشتري من أين يجز وما مقدار الجز هل هو مثلا بعد سنتي أو بعد 2 سنتي أو. فلما كان في ذلك غرر ولأنه قد يظهر الشعر كثيف لكن بعد جزه يكون قليلا، كل ذلك منع بسببه بيع الصوف وهو على ظهر الشاة أو ظهر الحيوان، وإنما يباع بعد أن يجز. وكذلك نهى عن بيع اللبن في الضرع، وقلنا ويستثنى من هذه الحالة إذا كان بالكيل أو بالوزن. وكذلك نهى عن بيع السمن في اللبن يعني قبل أن يمخض وقبل أن يستخرج الزبد لأنه غير معروف قدره، لكن لو باعه زبدا أو باعه بعد أن صيره سمنا فلا بأس. قال الحديث رواه الدارقطني. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا البزار والدارقطني، وقد ضعف الحافظ إسنادا لأنه من رواية شهر بن حوشب، وقال: وشهر بن حوشب فيه مقال. قال: وقد حسن الترمذي ما أخرجه منه وهو شراء المغانم. قال: ويشهد لأكثر الأطراف يعني لأكثر الأجزاء الموجودة في الحديث التي اشتمل عليها أحاديث أخر محتج بها. من هذه الأحاديث منها أحاديث النهي عن بيع الغرر، ومنها ما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين. والمراد ببيع الملاقيح وبيع المضامين اللي هو بيع الحمل. ومنها أحاديث النهي أو ما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين، كل ذلك يؤيد ويقوي من هذه الأحاديث. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إسناد أبي داود رجل مجهول. وحديث ابن عباس الآخر، وحديث أبو داود، حديث أبي هريرة، أي حديث؟ حديث أبي هريرة إلا هو قوله نهى عن بيع المغانم. قال: وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده عمر بن فروخ. قال البيهقي: تفرد به وليس بالقوي. انتهى يعني كلام البيهقي، ولكنه قد وثقه ابن معين وغيره، فإذا لا أثر لهذا التضعيف. قال: وقد رواه عن وكيع مرسلا أبو داود في المراسيل يعني في كتابه الذي سماه بالمراسيل. وكتاب المراسيل هل هو جزء من السنن أو أنه كتاب مستقل؟ هذا وجه لبعض أهل العلم، والظاهر أنه كتاب مستقل وليس جزءا من السنن. قال: وابن أبي شيبة في مصنفه يعني أخرج الحديث، قال: ووقفه غيره على ابن عباس على أنه من كلام ابن عباس. قال: وهو المحفوظ، فالمرفوع غير محفوظ، والمحفوظ هو الموقوف. وعلى من قال إنه مرسل كأنه أخطأ فنسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، لأن هذا مما للرأي فيه مجال. إذا قلنا الغرر، هذه صور من صور الغرر. قال: وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة والشافعي، أي وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والطبراني، أي وأخرجه الطبراني في الأوساط من طريق عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. هذا ما يتعلق بصناعة الحديث. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عنهما مرفوعا عند أبي بكر بن أبي عاصم بلفظ: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب. نعم. وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر. كل هذه جاءت في رواية عمران، فهي تعضد الروايات السابقة. لا، لأن الغرض بيعها أن يشتري ما في بطن الناقة، أن يشتري ما في بطن الناقة، هذا الذي نهي عن بيع المضامين وبيع الملاقيح، فكان هو المقصود وليس على سبيل التبع. أما إذا كان على سبيل التبع فذلك أمر سائر. قوله: عن شراء ما في بطون الأنعام، قال: فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه، والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم. قوله: وعن بيع ما في ضروعها، قال: هو أيضا مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة، لكن استثنى وقال: إلا أن يبيعه منه كيلا أو وزنا، نحو أن يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتي. فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة، لكن قد يكون أيضا جهالة، ربما لا يكون يعني لا يصل لا يبلغ اللبن الموجود في الضرع الصاع أو الكيل. قال: وقد ذهب إلى ذلك. نعم. وقوله: عن شراء العبد الآبق، قال: فيه دليل على أنه لا يصح بيعه، وقد ذهب إلى ذلك الهادي والشافعي. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله وأبو طالب: إنه يصح موقوفا على التسليم، يعني يجوز أن يقول له: أبيعك العبد وأسلمك إياه، يعني لا يكون العبد البيع صحيحا إلا بالتسليم، أو إذا باعه على من يقدر على تسليمه. قال: واستدلوا بعموم قوله تعالى: أحل الله البيع. واستدلوا بعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو من التمسك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقا. ونحن نعرف أن من منهج الحنفية وأصولهم أن العام يبقى على عمومه، وأن الخاص لا ينسخه ولا يخصصه إلا إذا كان متصلا، ولأنهم يرون أن خبر الآحاد لا يخصص العام من القرآن، لأنهم يقولون بأن عمومات القرآن قطعية الدلالة، كما أنها قطعية الورود، وخبر الآحاد ظني، ولذلك الظن لا يقوى على تخصيص، لكن الجمهور على خلاف ذلك، ولهذا خصصوا عموم الآية وهي قوله وأحل الله البيع، يعني إلا إذا كان فيه غرر، ومن الغرر هذه المنهيات التي وردت في الأحاديث والتي صرفت الجواز عن هذه الصور. نعم. إيش؟ إذا كان هي المقصودة فلا يجوز بيعها إلا بعد أن تقلع، لكن لو كانت على سبيل التبع، واحد يشتري الجزر من أجل أن يطعمه الدواب، يطعم الورق ويطعم النبت، وهذا على سبيل التبع لا بأس، لكن أن يشتريه ويقصد ويريد به الجزر عينه فلا، أو يشتري البصل أو الثوم، يعني كل هذه النباتات التي تكون في داخل الأرض، فإن بيعها يعني بيع الأصول فيها يعتبر نوع من الغرر. ما سمعت؟ ونحن قلنا بيع الماء الذي في البئر لا يجوز، لأن هذا زائد عن الحاجة، لكن لو بيع تبعا للبئر فلا بأس. هذا حديث عثمان هو الذي حمل على ذلك، من يشتري بئر رومة، النبي ما قال يشتري الماء في فعثمان اشترى الماء تبعا للبئر، قال وهو من التمسك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقا، قال وعلة النهي عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة، فإن كانت غير معلومة فاجتمع في النهي عن البيع علتان، وهي الجهالة والغرر وعدم القدرة على التسليم، ولذلك قال وإلا فمجموع الجهالة والغرر وعدم القدرة على التسليم كل ذلك علة كافية لمنع البيع العبد الآبق. قوله وشراء المغانم، قال مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة، لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره لأحد من الغانمين قبلها، يعني قبل التقسيم، فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. قوله وعن شراء الصدقات، قال فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدق عليه بيع الصدقة قبل قبضها، لأنه لا يملكها إلا به، يعني بالقبض، وإذا ملكها جاز بيعها. قال وقد خصص من هذا العموم المصدق، فقيل يجوز له بيع الصدقات قبل قبضها، يعني الذي يذهب ويأخذ الصدقات الجابي، لكن هذا أيضا قول صدره بقوله قيل مما يدل على ضعفه، وهو غير مقبول إلا بدليل يخصص هذا العمومة، ولا دليل. قال وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض مجرد دعوة، يعني أن يخلى بينه وبين هذه الصدقة، يقول هذه مجرد دعوة، وعلى تسليم قيامها مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره، يعني من الناس. وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن بيع الشيء قبل أن يحوزه ويقبضه. قوله وعن ضربة الغائص، قال المراد بذلك أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن، فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة. قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، قال سيأتي الكلام على هذا في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قوله أوصوف على ظهر أي نهى، قال فيه دليل على عدم صحة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان، وإلى ذلك ذهب العترة والفقهاء. قال والعلة الجهالة والتأدية إلى الشجار في موضع القطع من أين يقطع. قوله أو سمن في لبن يعني لما فيه من الجهالة والغرر، فكل ذلك منهي عنه. ثم قال رحمه الله نعم لا فرق بينهما من المترادفات. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. قال والملامسة لمس الرجل الثوب لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما ويكون ذلك بيعهما من غير النظر ولا تراض. قال الحديث متفق عليه. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. قال رواه الإمام البخاري. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من عرض بعض أنواع البيوع لما فيها من الغرر ولما فيها من الجهالة انتقل إلى بيان أنواع أخرى من البيوع المنهي عنها، فذكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وفسر الملامسة بأن يقول المشتري للبائع أن يقول البائع للمشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، وهذا قد يترتب عليه جهالة لاحتمال أن يكون الثوب معيب والاحتمال أن يكون الثوب غير مراد، وكذلك أن يتفق البائع والمشتري ويقول أي ثوب أنبذه إليك فهو عليك بكذا، وهذه صورة تشبه صورة البيع بيع الحصى، فلما كان فيها الغرر ولما كان فيها الجهالة نهي عنها. وصور الملامسة كثيرة، كأن يقول له ما يحدث، يأتي إنسان ويضع أرقام في جدول ثم يقول له ضع أصبعك على أي رقم تضع أصبعك عليه فهو عليك بكذا، وهذا قد يؤدي إلى أنه يشتري شيء وما هو في حاجة إليه، كما يفعله من يسمون في بيعهم البيع المشهور بإيه باليا نصيب. اليا نصيب قد تكون صور أضيق من هذه، لكن كان في الزمن الماضي يسمونه بالشختك بختك، ها إما أن يستخدمون النرد ارمي وأي رقم يطلع لك، وهو يرتب يصنف البضائع على أدراج أو في أماكن، هنا رقم واحد وهنا رقم اثنين وهنا رقم ثلاثة، وأي ثوب أي رقم يظهر لك تأخذ من هذا النوع من هذا النوع من هذا النوع، وقد يأخذ الإنسان شيئا لا يحتاجه وقد يأخذ شيئا لا يناسبه، فلما كانت هذه البيوع فيها من الغرر نهي عنها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.